بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قصر الصلاة وجمعها في هذا اليوم السبت التاسع، عفوا الثالث من شهر رمضان لسنة 39 و400 وألف، الموافقة 19 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. تفضلوا دكتور عماد.
مسافة القصر من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي، ولو ببحر دفعة ذهابا بسفر أبيح أو إيابا، قصر مباعي فيه أو منه يسن بنية القصر إذا جاز السكن، والطعم بالنية أو إذا وصل وطنه أو زوجة بها دخل، أو بالمقيم اهتم أو إقامة أربعة أو علمها في العادة.
طيب، يتحدث هنا عن المسافة التي تقصر بها الصلاة، فقصر الصلاة سنة مؤكدة، إذن ليس رخصة. عندنا قصر الصلاة سنة وليس رخصة بالمعنى الدقيق لكلمة رخصة، بمعنى أنها مطلوبة ومتأكدة أن تقصر الصلاة من الأميال 50 إلا 2 بالتوالي. إذن المسافر سفرا جائزا وليس عاصيا بالسفر، يعني من سافر لقطع طريق أو لقتل أو شهادة زور، أو يعمل في بنك ربوي أو ذهب لشهادة زور، أو عاقا عقوق فيه العقوق لوالديه، فإن هذا لا يقصر، ولكن إن قصر صح قصره. إذن لا يجوز له القصر، لكن إن صح إن قصر صح قصره. ولذلك سيأتيك بالنسبة للمسافة التي يقصر فيها 4 برد، 4 برد جمع بريد، أما برد فهي جمع بردة، فتقول بردة برد، بريد برد. إذن هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة هي 16 فرسخا، وهي تساوي 48 ميلا، والميل 3500 ذراع على الصحيح. وعندنا أيضا قول قوي بأن الميل 2000 من الأذرع، الميل 2000، لكن أذرع وهو من الفرسخ ثلث أجمع، وفرسخ من البريد ربع. قال ولو ببحر دفعة ذهابا في سفر أبيح، اللي هي إيه؟ إيابا. إذن يقول بالنسبة للقصر فإنه يسن ولو بالبحر، وهي باعتبار الزمان كانت مرحلتين، أي قيست بسير 2 معتدلين أو يوم وليلة، أو يوم وليلة. يعني نقول كيف عرفنا هذه 48 ميلا، كيف عرفناها؟ إذن هي كانت بمسيرة 2 معتدلين، والعرب كانوا إذا ساروا بالليل ناموا استراحوا بالنهار، وإذا ساروا بالنهار استراحوا بالليل. إذن الإبل المثقلة في هذا النمط من السير فوجدوها عبارة عن 48 ميلا. إذن يقصروا ولو بالبحر، يقصروا ولو بالبحر، لأن القصر سنة، لكنه لا يجمع الصلاتين في البحر، الجمع خاص بالبر. إذن فرق بين سنة القصر ورخصة الجمع، الجمع رخصة ليس سنة، أما القصر فهو سنة، لذلك تقصر في البحر ولا تجمع، تقصر في البحر ولا تجمع. ثم قال إن القصر واقع في الصلاة الرباعية. إذن قال في سفر أبيح أو إيابة، إذن المسافة المعتبرة ذهابا فقط، وهي تقريبا 81 كيلومترا، 81 كيلومترا هذه المسافة بالنسبة للسفر الذي يباح فيه القصر. قال قصر الرباعي فيه أو منه يسن. قصر الرباعي فيه الضمير يعود على اللي هو السفر المبيح للقصر، أي قصر الرباعي فيه أي في السفر المبيح للقصر أو منه، ويقصد به المكان الذي إذا تجاوزه بدأ رخص السفر، وهي البيوت المسكونة للقرية. أما المزارع فإنه يجوز له أن يبدأ قصره ولو ما زال في مزارع القرية. ومتى يبدأ هذا القصر؟ نقول إذا سافرت في الوقت الاختياري أو الضروري فإن الصلاة عندئذ تكون سفرية. يعني من أخر الظهر متعمد عن وقتها الاختياري ثم سافر بعد وقت الظهر الاختياري فإنه يصلي الظهر سفرية، إذا طبعا حان وقت الرخصة بتجاوز المساكن والموطن الذي تبدأ من بعده الرخص. إذا متى نعد الصلاة سفرية؟ إذا وقعت رخصة السفر أثناء الوقت الاختياري أو الوقت الضروري للصلاة. فالصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية، هي الصلاة الرباعية فقط. وطبعا أن يتجاوز المساكن والبلدان، ويعني بالنسبة للعمودي، العمودي هو من الذي بيته عمود، ومن هو الذي بيته عمود؟ ابن البادية، ابن إيه؟ البادية. إذن عندما تتجاوز البلدة وتتجاوز المساكن، في البادية تتجاوز ملاعب الصبيان وتتجاوز المجالس التي تجلسونها في باديتكم، عندئذ تكون قد بدأت رخصة السفر وجاز لك ما يجوز للمسافر. فإن طلع عليك الصبح وأنت صائم لزمك إتمام الصيام، لزمك إتمام الصيام في السفر، ولو دخلت في السفر فلا يجوز لك أن تفطر لأنك لزمك الصوم بطلوع الصبح عليك وأنت حاضر. طيب الآن نفترض أن هناك عشيرة فيها قرى متواصلة، فإن كانت هذه القرى مرتفقة بمعنى هؤلاء هم أبناء عمه وهؤلاء أيضا هم أهله وهم قرابته، فعندئذ لا يعد تجاوز قريته تجاوزا للبلاد والديار والمساكن. ليه؟ لأنها مرتفقة. أما لو كانت منقطعة أو يكون بين هذه القرى عداوات فعندئذ نقول إن هذا الرجل قد تجاوز قريته لأنه لم يعد مرتفقا بالقرية التالية. يعني الآن لو أردنا أن نحقق مناط الارتفاق تجد إنه البلدة التي تعيش فيها أنت مرتفق بمدارسها، مرتفق بمركز الأمن فيها، مرتفق بالعيادات الصحية التي فيها، مرتفق بالمحكمة. يعني لو أردت أن يعني هناك لواء ومتصرفية ومحافظة، إذا أردت أن تقوم بوكالة يقول لك اذهب وأقوم بهذه الوكالة في محافظتك، واضح؟ هات إذا أردت أن تفتح حسابا جاريا يقول لك ائتني بفاتورة كهرباء أو بفاتورة ما تثبت أنك من سكان هذه المنطقة. إذن أنت مرتفق بالمصرف، مرتفق بالعيادة، مرتفق بالمدرسة، مرتفق بالمركز الأمني، مرتفق بأطبائك في هذه المنطقة، مرتفق بمصلح السيارة لو قدر لك حاجة إلى هذا المصلح. فإن تجاوزت هذا في المدن المتواصلة البنيان، الآن متواصلة البنيان، يعني بعض المدن قطرها 100 كيلومتر و120 كيلومترا، الآن هذه لو قلت 120 كيلومترا أنت تصبح مسافرا وأنت داخل هذه المدينة، أنت يعني في هذه المدينة مسافة السفر، وعليه يعني موضوع التعليل بالارتفاق هذا أمر مهم في هذه الصلاة. الآن أحدهم قد يقول لم يأتنا دليل من السنة على مجاوزة البنيان وعلى مجاوزة ملاعب الصبيان، بل لا يوجد لنا دليل على 48 ميلا التي تبلغ بعددنا اليوم 81 كيلومترا. فمن أين جئتم بهذا؟ فيقول لك لا دليل عليه. بناء على كلمة لا دليل عليه سيبدأ بقصر الصلاة في محيطه أو في بيته أو يجمع بين الصلاتين وهو في بيته، وهذا نتيجة عدم تقفي آثار السلف. فالقصر والجمع مرتبط بالسفر، والسفر كيف يتحقق؟ فعندما جاء الفقهاء فرأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقصرون، فوجدوهم أنهم يقصرون لهذه المسافة وأنهم يقصرون بهذه الأحوال، فدونوا فعل الصحابة، فكان ما فعلوه هو تحقيق المناط لهذه العبادة في السفر، فدونوا تجاوز المنازل، دونوا المسافة، بناء على أن القصر في السفر حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية يلتزم بها كما وردت، كما وردت. فإذا بدأ الإنسان يبحث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقصرون لواحد وثمانين كيلومترا، ولابد أن تتجاوز ملاعب الصبيان في البادية، ولابد أن تتجاوز البساتين، ولك أن تصلي القصر في المزارع، وأن هذه القرية مرتفقة أم ليست مرتفقة، أنت لا تكفيك دواوين السنة الموجودة اليوم، أنت تحتاج إلى آلاف مؤلفة من الأقوال التي لا يتسع لسردها وقراءتها قرون. إذا ما هو نتيجة فهم خطأ للسنة، وهذا تجاهل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن اقتدى بهم فقد اهتدى رضي الله عنهم، فهم أخذوا الصلاة عملا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السند العملي في الدين. هناك حالات نقول يمنع فيها القصر ولكن الصلاة المقصورة لا تبطل، بمعنى تكون إيه؟ صحيحة. كأن قصر في مسافة 3 برد أو أقل، فإذا قصر في مسافة 3 برد فإن صلاته باطلة، فإن قصر في أكثر من 3 برد كأن يقصر في 37 ميلا أو أن يقصر في 47 ميلا فإننا نقول مع المنع بصحة الصلاة. إذن حالة يمنع فيها القصر مع الصحة، وهي إذا كانت المسافة أكثر من 36 وأقل من 48 فإن القصر صحيح، فإن القصر صحيح، وهو قصر فيما فوق 3 برد ودون 4 برد. وكذلك صيام العاصي بالسفر، فمثلا العاصي بسفره فإنه يحرم عليه القصر، لكن إن قصر صح قصره. الآن هذا بالنسبة لمن قصر في سفر وهو عاص بسفري، ونفرق بين العاصي بالسفر والعاصي في السفر. العاصي بالسفر كمن ذهب ليشهد شهادة زور، فهذا السفر بسبب معصية. العاصي في السفر مسافر لزيارة والديه ليبر بهما، لكنه مفطر في رمضان، لكنه مفطر في رمضان، فالعاصي بسفره يصح قصره مع أنه لا يجوز له القصر. والفرق بين العاصي بالسفر أن هذاك سفره كله معصية في العصيان بالسفر، أما في السفر فهو العصيان حاصل داخل السفر فتحصل المعصية وتنقطع، لكن السفر هو بر والدين أو سفر جائز. في قوله واقطعه بالنية يعني تنتهي الرخصة، أعني ما يتعلق بقصر الصلاة، وإن قلت بالرخصة بالمعنى الواسع وهو التخفيف، لكنها بالمعنى الدقيق هي سنة وليست رخصة. فإذا قلنا رخصة القصر فإنما نتحدث بمعنى التخفيف واليسر في الشريعة، أما من حيث الحكم بأنها سنة فالقصر عزيمة، فالقصر إيه؟ عزيمة. فتنتهي إذا وصل إلى المكان الذي بدأت به الرخصة. يعني متى تنتهي رخصة السفر؟ قلنا له إنه يبدأ بتجاوز المسكن، فوضعنا له نقطة البداية للرخص. فإذا وصل إلى النقطة هذه التي بدأت فيها الرخص تكون الرخص قد انتهت في مجموعها. أما اللاهي بالسفر، أما اللاهي بالسفر فيكره قصره وتصح صلاة القصر، وتصح صلاة القصر. طيب، ذهبنا لزيارة أصدقاء أقارب لعزاء في مسافة قصر، في مسافة القصر. بلغنا يعني نحن في عمان ونريد أن نذهب إلى واجب في الرمثة مسافة تزيد على مسافة القصر. الآن وصلت إلى مدينة جرش، بينها وبين عمان التي انطلقت منها 50 كيلومترا. فعندما وصلت إلى جرش قالوا لي إن الذي ذهبتم إلى تعزيته لم يحضر من السفر بعد، وهو ابن المعزى به. فرجعنا، لاحظوا أننا رجعنا من مسافة 50 كيلومتر. الآن لما ذهبنا المسافة مسافة قصر، لكن عندما رجعنا رجعنا من مسافة دون مسافة القصر. لا يجوز لنا أن نقصر في طريق العودة، لأن المسافة التي نعود من خلالها إلى بيوتنا هي دون مسافة القصر، وهذا لا يجوز. طيب، افترض أن رجلا رحل من عمان إلى إربد، فعندما وصل إلى جرش تذكر أنه نسي في بيته شيئا له الذي تركه، بمعنى أنه رحل منه، رحل من البيت، فتذكر له أن له أداة في البيت الذي رحل منه في جرش، تذكر في جرش ولكن البيت في عمان ودونها دون مسافات القصر، يقصر في طريق العودة. لماذا؟ لأن هذا لم يعود بيتا له، وإن كان بيتا له في السابق. طيب، إذا عدل من طريق قصير لا قصر فيه إلى طريق طويل فيه القصر، إلى طريق طويل فيه القصر، يعني لي طريقان إلى المكان الذي سأسافر إليه، طريق 50 كيلومترا دون مسافة القصر، وطريق 120 كيلومترا. فذهبت من الطريق الذي فيه 120 كيلومترا تصح الصلاة، لكن هناك فرق بين حالين. الحال الأول أنك عدلت من الطريق القصير 50 كيلومترا، لأن هذا الطريق خطر، فيه التواءات كثيرة، طريق باتجاه واحد، طلوع صعود هبوط. عدلت عن الطريق القصير إلى الطريق الطويل لعذر، فهذا يجوز لك القصر ويصح. طيب، فإن عدلت عنه لغير موجب والطريقان متساويان ولا يوجد لك موجب، فيمنع القصر في الطريق الطويل مع الصحة، يمنع مع الصحة. فلا يجوز في هذه الحالة لمن عدل مع صحة الصلاة. وصححنا صلاته مع عدوله من غير موجب، لأنه لمطلق المسافة، والشرع أطلق في المسافة ولم يخصص بذلك، ولكننا عندما رأينا أنه عدل من الطريق القصير إلى طريق طويل اعتبرناه مثل اللاهي، واللاهي يكره قصره. أما قصر الهائم وهو من يدور بسيارته متنزها لا يقصد المسافة لمكان تقصر فيه الصلاة، ولا يقصد أنه يريد أن يذهب إلى مكان مخصوص، ومثل فهذا لا يقصر ولا يصح منه القصر. لا يقصر ولا يصح منه القصر. الآن ممكن أن تجد دوريات خارجية تطوف بالأماكن وتذهب، لكن ليست لها وجهة مكان محدد فيه القصر، بمعنى أنها تريد أن تطوف بالأماكن بقصد التجوال فلا تقصد وجهة بعينها. فإن عزموا أن يتجهوا إلى مكان فيه مسافة قصر فعندئذ نقول أصبحت لهم هنا الرخصة جائزة. إذن الآن يتكلم عن حالات اللي هي قال واقطعه بالنية، أي بنية الإقامة، يعني أنا وصلت إلى مكان فنويت الإقامة فيه 4 أيام. إذا نويت الإقامة 4 أيام وجب عليك أن تتم الصلاة فورا، وإن طرأت لك نية الإقامة أثناء صلاة بدأتها بنية القصر فتتمها نافلة ثم تبدأ صلاة الفريضة من جديد وتتمها لأنك نويت الإقامة. يعني أنت ذاهب إلى مؤتمر لمدة 5 أيام، لمدة 4 أيام، واضح أنك مقيم في هذه الفترة. أما إذا نويت بمجرد يوم أو يومين أو 3 فإن هذه نية لا تقطع رخص السفر. إذن فإذا وصل إلى وطنه، بيتك الذي وصلت إليه، منازل الأهل والعشيرة ودخلت فيها، فهذه تعتبر موطنا أصليا، أو زوجة دخل بها. يعني نفترض أن رجلا يأتي من النقطة ألف إلى النقطة باء مرورا إلى النقطة جيم، النقطة باء فيها زوجة دخل بها، فإذا مر بمكان الزوجة لا يقصر ولو كان يريد أن يدخل، لأنها تعتبر بالنسبة إليه مكان إقامة. ونحن في هذا كله نتكلم في تحقيق المناط، فإذا كنت تريد أن تتوجه من المدينة ألف ثم تقيم 4 أيام في المدينة باء ثم تذهب إلى المدينة جيم، والمسافة بين ألف وجيم 100 كيلومتر، لكن تتخللها نية إقامة في النقطة باء، لا يحل لك أن تقصر في المسير من ألف إلى باء إذا كنت تنوي الإقامة في باء وبعدها تتابع، وأنا أقصد الإقامة في باء 4 أيام، ليس أن تمكث فيها يوما. يعني لذلك اللي هي المسافة، إذا كان المسافة بين ألف وباء دون مسافة القصر، لكن بين ألف وجيم توجد مسافات القصر، فإذا تخلل مسافة القصر نقطة باء وتريد أن تقيم في النقطة باء 4 أيام، فعندئذ نقول لك لا تقصر الصلاة لتخلل نية إقامة اللي هي تقطع السفر 4 أيام. لكنه لو أراد أن يقيم في باء يوما، كان يزور أخته على الطريق أو يزور رحمه، فإنه يبقى مسافر في هذه الحالة. طيب، موضوع نية ترك اللي هو السفر، يعني تحصل على مثلا رجل ركب سفينة فعادته السفينة إلى القرية التي شرع منها وهي بلده، فلو أعيد إجبارا إلى تلك النقطة فعندئذ أيضا لا نعتبره مسافرا، ولو أعيد إجبارا خلاص أصبح مقيما. اعتقلته الشرطة لمدة أسبوع في مكان سفر، وكان لا يريد أن يعني يمر بهذا البلد أكثر من 4 أيام، كان يريد أن يمر يوما، فاعتقلته الشرطة بتهمة بالتحقيق لمدة أسبوع، فعندئذ ولو كانت إجبارا فعندئذ يعني عليه أن يتم. تاه في الطريق فإذا به وجد نفسه في مكان فيه زوجة، يعني كلما هرب رجع ووجد نفسه في مكان فيه الزوجة، إذا انتهى في الطريق وإذا به يدخل بلده مرة أخرى، وكما ذكرنا نية قطع السفر بنية الإقامة. ما يكره في صلاة السفر؟ يكره أن يقتدي المقيم بالمسافر، واضح؟ ويكره أن يقتدي المسافر بالمقيم، وذلك متأكد في المسافر الذي اقتدى بالمقيم، لأنه سيفوت على المسافر سنة القصر. إذا من حيث المبدأ اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر مكروه، ولكن الكراهة متأكدة في حق المسافر الذي يقتدي بالمقيم. لماذا؟ لأن المسافر يتم صلاته 4 وهذا مكروه له، سيتم لكنه سيفوت سنة القصر، سيفوت سنة القصر. بينما إذا كان إماما فإنه سيصلي 2 ثم يتابع المأموم المقيم، على فرض أن المقتدي مقيم، فيقوم المقيم ويصلي ويتم صلاته. طيب، فإذا كنت مسافرا وصليت بمقيم وجبت عليك نية الإتمام، وجبت عليك نية الإتمام، ويستحب أن تعيد الصلاة في الوقت على المعتمد، يستحب أن تعيد الصلاة في الوقت على المعتمد. إذا اقتدى مسافر بمقيم ونوى الإتمام لأنه يعلم أن هذا مقيم ونوى وراءه الإتمام، هذا قيد مهم، ونوى الإتمام وليس نوى القصر، لأنه لو نوى القصر وراء متم بطلت صلاته. إذن المسافر الذي عرف أن إمامه مقيم ونوى الإتمام وراء إمامه، ندب له أن يعيد الصلاة في الوقت وقد إذا صلى وراء المقيم، ندب له أن يعيد الصلاة بالوقت ويعيدها سفرية. أما إذا دخل على نية الإتمام وقصر الصلاة عمدا، يعني نويت أن تتم أنت وحدك، نويت أن تتم ثم بدا لك أثناء صلاتك أنك تقصر، بطلت صلاتك، بطلت صلاتك بعد نية الإمام. أما إذا أتمها سهوا، يعني نوى القصر فأتم سهوا، صحت صلاته، صحت صلاته. هذا طيب. إذا نوى الإتمام وقصر سهوا، لاحظوا النقطة الأولى، أولا نوى القصر فأتم سهوا، الصلاة صحيحة. طب فإن نوى الإتمام وقصر سهوا يترتب عليه التدارك في من صلى الظهر 2، فإن فات التدارك بطلت، إن أمكن التدارك رجع إليه كما بيناه في السهو. طيب، فإذا نوى القصر فأتم عمدا اللي هو المسافر، بطلت عليه وعلى مأمومه، بطلت عليه وعلى مأمومه، لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا ما استثني، وهي ثلاث حالات: تذكر الحدث، سبق الحدث، الضحك غلبة. هذه الحالات التي تصح فيها صلاة الإمام تصح فيها صلاة الإمام وتبطل، تصح فيها صلاة المأموم وتبطل على الإمام. ولا ننسى أن من نوى القصر فأتم سهوا أو جهلا صحة الصلاة، ولكنه يعيد في الوقت الضروري، يعيد في الوقت الضروري. عندما نقول بالنسبة للمأموم في هذه الحالة، وهي حالة المأموم الذي اقتدى بإمام نوى القصر والمأموم ناوي القصر، لكن الإمام قام لثالثة ورابعة سهوا يريد أن يتم، فتصح صلاة المأموم إن لم يتابعه. يعني أنا وأنت قلت أنو القصر ونحن مسافرون معا، فنوينا القصر وإذا بك تقوم لثالثة فسبحنا بك، فبقيت أنت تظن أنك ساهي عن السفر وقمت للثالثة وتريد أن تأتي بالرابعة. نحن في هذه الحالة تصح صلاتنا إذا جلسنا للانتظار، نبقى جالسين منتظرين، جالسين به منتظرين، لأننا قلنا إن الإمام قام لثالثة سهى عن القصر، وننتظره ولا نفارقه، ولا بطلت، بطلت لا نفارق الإمام، عندنا لا نفارق الإمام، إلا حالات التي ذكرناها في القطع وما إلى ذلك كالوتر، أما هذا لا نفارق، بل ننتظره حتى إذا سلم الإمام سلمنا بعده. طيب الآن إذا تبع المأموم الصلاة بعد أن قام مع الإمام، يعني نحن قلنا إن الإمام لم يقم لموجب، إنما هو ساهم، إنما هو ساهم، وعلمنا أن إمامنا قد سهى وقام للثالثة ونحن نعلم أنه قد سهى وقام ليتم، فبطلت صلاتنا لأننا لم نتيقن موجب هذا القيام، لم لأننا انظر كيف أنا قال الإمام سأصلي بكم الظهر قصرا ونحن قاصرون وهو قاصر، فقام لثالثة ونحن متيقنون أنه سهل، فإن تابعناه مع تيقننا بسهوه بطلت صلاتنا لأنها متعمدة، زيادة متعمدة. فإن شككنا في الموجب، بمعنى أنه قد نسي فاتحة من إحدى الركعات، تمام، فتابعناه فإن الصلاة تصح، فإن الصلاة تصح. إذن أصبح لدي حالتان تصح: الحالة الأولى إذا لم نتابعه وبقينا جالسين، والمسألة التي نحن بصددها أننا دخلنا مع الإمام على القصر وهو يريد أن يقصر بنا، فوقف هو للثالثة فبقينا جالسين وانتظرناه حتى سلم فسلمنا. الثانية إن تابع الإمام لشكه في موجب القيام، بمعنى أنك قلت لعله نسي الفاتحة في إحدى الركعات فألغاها فقام يريد أن يأتي بركعة بدلها، تصح صلاتك. متى تبطل؟ تبطل إذا قمت وراء الإمام وأنت موقن بأن هذا القيام لا موجب له، وأنه ساهل، وأنت متيقن من سهوه، وأنه قام لزيادة، فتبطل عليك صلاتك. أما الإمام الذي نوى القصر وقام لثالثة سهوا أو جهلا فإنه يسبح به، فإنه يسبح به بأن يقال سبحان الله، فإن رجع سجد للسهوي، وإن لم يرجع لم يتبعه أحد، بل يجلس حتى يسلم الإمام. وهنا لا نقول إنك لما لم تتابعه انتقلت إلى نية الانفراد، لا، لأنك بقيت تنتظره حتى يسلم. إذا اقتدينا، نحن كنا مقيمين واقتدينا بإمام مسافر، فإذا سلم الإمام من الركعتين قمنا وأتممنا صلاتنا مع العلم بكراهة هذه الصلاة. من أخطأ من المسافر والمقيم في تعيين هذا الإمام؟ بمعنى المسافر ظن المقيم مسافرا، أو ظنه مقيما فبان مسافرا، تمام؟ الآن هذه حالة، أنت تريد أن تصلي، ظننت الإمام مقيما فبان مسافرا، أو ظننته مسافرا فبان مقيما. فإذا ظن المأموم المسافر أن الإمام مسافر فاقتدى بالإمام فبان أن المسافر مقيم، بطلت. أنت مسافر وظننت على طريق السفر أن هذا الرجل في هذا المسجد مسافر، فإذا ظننت أن هذا الرجل مسافر فبان أنه مقيم، بطلت صلاتك، بطلت صلاتك، لأنك تريد القصر وهو يريد الإتمام، فخالفته في الفعل والنية، خالفته في الفعل والنية. إذا ظننت أن ظن المأموم المسافر، ظن المأموم المسافر أن هذا الإمام مقيم فبان أنه مسافر، بطلت أيضا. أنت مسافر ظننت أنه هذا الذي أمامك مقيم فبان مسافرا، أو ظننته مسافرا فبان مقيما، بطلت على الجهتين، للمخالفة في النية وفي صورة الصلاة، وأبطلنا الصلاة في الحالتين. لمن؟ مسافر اقتدى بآخر ظنه مقيما فإذا به مسافر، أو ظنه مسافرا فإذا به مقيم، أبطلناها في الحالتين لاختلاف النية والصورة. فإن إما أنني ظننته سيصلي ركعتين وإذا به يصلي أربع، أو ظننته سيصلي أربعا وإذا به يصلي ركعتين. وهذا الذي ذكرته يتعلق بصلاة المسافر. أما المقيم فهو على صلاته، فهو على صلاته، إما مقيم فهو مقيم يتم، وإما قاصر فإنه قاصر. الإشكال في من؟ في من دخل المسجد فوجد أمامه رجلا فظنه مسافرا فإذا به مقيم، أو ظنه مقيما فإذا به مسافر، يترتب عليه أنه قد خالف في النية والصورة في الصلاة، وعليه ترتب البطلان. طيب، لماذا لم تبطلوا صلاة المقيم الذي تم بالمسافر؟ فهذا مسافر يصلي ركعتين، والمقيم يعلم أن هذا مسافر، ولكن المقيم دخل على نية الإتمام من أول الصلاة. لماذا لم تبطلوها على هذا وأبطلتموها على المسافر الذي أراد أن يقتدي بمن أمامه فظنه مسافرا وإذا به مقيم، أو ظنه مقيما فإذا به مسافر؟ نقول الحالات التي أبطلنا بها إن المسافر دخل على نية معلقة، دخل على نية معلقة، فقد يكون الذي أمامه مسافر وقد يكون مقيما. أما عندما قلنا إن المقيم الذي دخل صلاته على نية الإتمام، على نية الإيه؟ الإتمام، ويعلم أن الذي أمامه مسافر، ويعلم أن الذي أمامه مسافر، وأن المسافر سيصلي ركعتين، وأن المأموم المقيم سيصلي أربعا، فهذه نية جازمة وليست معلقة، لذلك هذه الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما صلاة المسافر الذي أخطأ ظنه في الإمام بأن ظنه مقيما وإذا به مسافر، أو ظنه مسافرا فإذا به مقيم، نقول إن نية المسافر هنا كانت معلقة وليست مجزومة، وإذا به مخطئ في واقع الحال. أما أنت عندما اقتديت بالمسافر تعلم أن هذا الذي أمامك صديق لك وزميلك في العمل، وهو يصلي ركعتين وأنت تصلي أربعا، فأنت من بداية الصلاة داخل على الإتمام والجزم، وداخل على أن هذا قاصر وأنه مسافر، فأنت جازم بالأمرين، وهذا واقع مطابق للحال الذي ظننته. أما في حالة المسافر الذي أخطأ الظن فهناك فرق كبير فيما يتعلق في موضوع النية. إذن أو بالمقيم تم أو إقامة أربعة أو علمها في العادة. الآن ماذا لو أطلق المسافر النية بمعنى لم ينوي إتماما ولا قصرا؟ إذا أطلق، إذا لم يعين نية القصر أو الإتمام بل أطلق ونوى الظهر فقط، ففي صحة صلاته وبطلانها قولان، فإن سواء أتم أو قصر. فإن أتم فهو الأصل في الصلاة الإتمام فقد وافق الأصل، وإن قصر فهو الشأن في المسافر، فهو الشأن في المسافر. هذا بالنسبة لقصر الصلاة في السفر. والآن ننتقل إلى الجمع بين الصلاتين، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.